الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، زلنا نقرأ في الآيات التي ذكرها الله تعالى في قصة المحاورة بين المسلم والكافر الذي كان له البستان. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. قال رحمه الله، أي قال له صاحبه المؤمن ناصحا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعم ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجهل نعمته وتزعم أنه لا يبعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟ هذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فأقر بربوبية ربه وانفراده فيها، والتزم طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده، أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال. فقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أي قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا، فإنما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنتك التي طغيت بها وغرتك، حسبانا من السماء، أي عذابا بمطر عظيم أو غيره، فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا، أي قد اقتلعت أشجارها وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها. أو يصبح ماؤها الذي مادتها منه غورا، أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا، أي غائرا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها، لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره. فاستجاب الله دعاءه وأحيط بثمره، أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه، فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض، وندم أيضا على شركه وشره، ولهذا قال: ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئا أشد ما كان إليهم حاجة، وما كان بنفسه منتصرا. وكيف ينتصر أو يكون له انتصار على قضاء الله وقدره، الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا، ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك. تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحده، فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات، ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والإضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمتي عليه، لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الإرشاد إلى التسلي على لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفيها الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم، فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي عاقبة ومآلا. وهذا تتمة لهذا المثل الذي ضربه الله، واضرب لهم مثلا رجلين. بقي هل هو مجرد مثل أو أنها قصة واقعية؟ ظاهر القرآن من المحاورة والمراجعة والتذكير أنها قصة واقعية وقعت في زمان من الأزمنة، قصها الله تعالى على نبيه وجعلها مثلا يعتبر به. واضرب لهم مثلا، أي اضرب لهم مثلا بهذه القصة التي حصلت في أزمنة سابقة واجعلها عبرة وعظة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ المراد خلقك من تراب أي بخلق أبيك وأصلك الذي هو آدم، وأما هذا المخلوق فهو مخلوق من نطفة. وإنما المراد خلقك أي بخلق الأصل الذي وجدت أنت منه وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم سواك رجلا. ولكن أصلها لكن أنا أي لكن أنا لست مثلك كافرا، بل أنا مؤمن وأعترف بالله وأعبده ولا أشرك بربي أحدا. أصلها لكن أنا، حذفت الهمزة من أنا ثم التقت نونان، الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت لكن. هو الله ربي، في هذه الآية فائدة نحوية، أن أكثر ما تعدد فيه المبتدأ في القرآن إلى ثلاثة، في المبتدأ يجوز أن يكون مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثالث، وأكثر ما وجد في القرآن ثلاثة مبتدأات في هذه الآية. المبتدأ الأول الضمير المنفصل، ضمير المتكلم أنا، المدغمة في لكن أنا، والمبتدأ الثاني ضمير الغائب هو، والمبتدأ الثالث اسم الجلالة الله. ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أفعل كفعلك من الشرك بالله. ثم ذكر ونصحه، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي اعترفت بفضل الله ورددت ذلك إليه، ثم قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. وإن هنا شرطية، والجواب فعسى ربي جواب الشرط، أي إن كانت هذه نظرتك أنك تراني أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يرجو ثواب الله. ويرسل عليها، أي على جنتك، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا أي أرض مستوية لا شيء فيها بعد أن كانت زروع وثمار. زلقاء قد غرقت وأهلكت وفسدت، والزلق معروف الذي لا تثبت فيه القدم ولا تستقر، والحسبان يحتمل أنه المطر الذي يهلكها كما قال السعدي، أو أي عذاب يرسله الله تعالى من السماء على هذه الجنة فتهلك، وعذاب السماء لا مدفع له. قد يكون إذا كان نازلا من الأرض ممكن يدفع عنه، إذا كانت هناك سيول ممكن يتقيها بما يجعله يصرف مجرى السيل، لكن عذاب السماء لا يستطيع دفعه، ولذا قال يرسل عليه حسبانا من السماء. أو يصبح ماؤها غورا، والغور هو الغائر الذي ذهب بعيدا في الأرض ولا يستطيع أن يقلبه ولا أن يخرجه لسقي هذا البستان، فلن تستطيع لو طلب، أي لبعده. هذه عسى، هل هي دعاء دعا عليه؟ قال بعض العلماء هي نعم رجاء، والرجاء دعاء، أي أنه دعا عليه أن يهلك الله تعالى هذا البستان الذي معه، وكان دعاؤه غيرة لله ورحمة بهذا الرجل، فحمله الأمران، الغيرة لله سبحانه حين أشرك بالله، والرحمة بهذا الرجل حيث أن هذه الجنة أطغته وألهته حملوا ذلك على أن يدعو الله تعالى بإهلاك هذا البستان. وقال بعض المفسرين عسى هنا للتوقع، أي أن هذا المؤمن كانت عنده نظرة صائبة، علم أن هذا الأمر الذي طغى به وحمله على الإشراك بالله سبحانه وتعالى توقع أن الله تعالى سيذهبه، إما بما ينزل عليه من السماء من عقوبة أو بجفاف الماء في ذلك البستان. فكان الأمر كما توقع هذا المؤمن، وهذه علامة أن كل إنسان أعطاه الله نعمة ومالا فطغى بتلك النعمة وسخرها في معصية الله، أن من المتوقع أن يذهب الله عنه تلك النعمة وإن تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج يستدرجه به. ثم قرأ قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأحيط بثمره، أي هلك الثمر والأشجار فسدت، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي يتحسر ويتأسف على الأموال التي قد أنفقها في هذا البستان، في إصلاحه، في تنمية ثماره، في سقيه، في العمل فيه، أنفق فيه أموالا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي والحال أنها قد صارت خاوية على عروشها، لم يبق فيها نفع، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهنا فساد هذا البستان كان من صالح هذا الرجل، يظنه شرا وهو خير له، حمله ذلك كما في ظاهر القرآن على التوبة والندم على ما بدر من المخالفة، وصار يتأسف على الشرك الذي أشرك به: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي الأولاد والعدد الذين فخر بهم لم ينفعوه، ولم يستطع هو نصرة نفسه. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. الولاية قرئ قراءة بفتح الواو وبكسرها، الولاية والولاية، والمعنى كما هو معلوم يختلف، فالولاية بالفتح النصرة، والولاية بالكسر الملك. وقوله هنالك، هذه الإشارة محتمل أنها ليوم القيامة، ومحتمل أنها لوقت نزول العذاب، وهو ظاهر سياق الآيات. هنالك أي وقت نزول العذاب الذي يرسله الله، الولاية لله الحق أي النصر منه، لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا، إنه سبق: ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا. ثم قال: هنالك الولاية، أي إذا نزل عذاب الله وجاء بأسه فالنصر من عند الله، من نصره الله تعالى هو المنصور، وإلا فلا نصره. أو المعنى هنالك الولاية بالكسر أي الملك، لا يدوم ملك أحد، كل ملك ذاهب وزائل، والملك الدائم هو ملك الله سبحانه. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، ثوابه لعباده خير الثواب، وخير عقبى أي عاقبة. وفي هذه الآية فوائد أشار السعدي رحمه الله إلى كثير منها. قل إن وجه الشرك في الآية نسب النعمة لغير الله وظن أنها لا تزول وأن هذا استحقه لفضله ومكانته وأنه إذا جاء للآخرة يكون نصيبه أعظم إضافة إلى ما أنكره من البعث وقيام الساعة. يقول صاحب الجنة هذا هل كان كافرا بالله وكافرا للنعمة؟ كان كافرا بالله وما أظن الساعة قائمة. يقول وهذا كفر. وهي يقول هل هذان الرجلان هما رجلان من مكة مخزوميان كما جاء في بعض التفاسير؟ لا أعلم على هذا دليل، بل هما رجلان ممن سلف، الله أعلم بحالهما. ثم مكة ما كانت أرض بساتين وجنان، مكة جبال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.